ثم نعم الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأما قوله الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى. بداية ينبغي أن نتوقف في الحديث أو عند الحديث أو السند هذا الرواية بشكل مختصر، وإلا هذا له حديث درس القواعد الفقهية بشكل مختصر. هذا القول بعض العلماء السابقين عندما أشاروا إليه ما أشاروا له على أنه الواحد، يعني بالذات عند العلماء المتقدمين والعلماء والمتأخرين أيضا ادعوا أنه رواية، يعني أشاروا إليه على أنه مسلم من المسلمات، ولكن حسب كلام البعض ما صرح بكونه رواية إلا العلامة رحمة الله عليه المختلف. والظاهر من جاء بعد العلامة أخذوه عن العلامة والله العالم، وإلا إذا واحد تفصح كلمات العلماء السابقين يجد أنهم ما صرحوا بكونه من الروايات. شوف مثلا، شوف الشيخ المبسوط الحجة الترائب ماذا يقولان؟ يقولان: وأما إذا أراد أن يحفر بئرا في داره، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا، بقرب ذلك لم يمنع منه. بلا خلاف في جميع ذلك، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى. جرى ليش قال هكذا؟ لأن الناس مسلطون على أملاكهم، لأن الناس مسلطون على أملاكهم. ما قال لقوله عليه الصلاة والسلام، قال لأن الناس مسلطون على أملاكهم. ربما هذا الكلام هذا المعنى مستفاد ومتصيد من روايات أخرى، قد يفهم أقول. فهذا الكلام عند المتقدمين، لهذا قال البعض لم أجد من استفاد أو استدل بهذه الرواية من المتقدمين إلا على هذا النقد، أنها قاعدة من القواعد، لأنها رواية من الروايات. وإن كان يعني في كلمات العلماء المتقدمين بعض الأحيان يعني يمرون على بعض الروايات ويذكرونها زين على شكل فتاوى، طيب، أو على شكل قواعد، بينما هي في الحقيقة عندهم روايات. وهذا معروف في كلمات المتقدمين، أن بحثت أن بعض الكتب في لأن الحقيقة هي مكون روايات هي فترة روائية ولكن الحقيقة مكون روايات. طيب يعني فبهذه الكيفية ولكن بداية من بعض يعني بداية من العلامة اللي هو محفوظ ضمن المتأخرين العلامة رحمة الله عليه ومن تبعه بدأت تصريح بهذا الكلام. شوف لاحظ شوف العلامة المختلفة يقول قال فإن قصد بذلك التحريم فهو ممنوع للأصل. اللي يتكلم عن مسألة تفضيل بعض الأولاد في العطار أنه يجوز أن يفضل بعض الأولاد على بعض العطار ولا زين فهو قاعد يرد على ابن الجنيد من ناحية الظاهر أن ابن الجنيد قال بالحرمة عفوا قال هنا قال بالحرمة بعد الجواب فالشيخ في العلامة قاعد يرد عليه قال فإن قصد يعني ابن الجنيد بذلك التحريم فهو ممنوع ليش للأصل. طيب ولقوله الأصل ناقص براءة ولقوله في العبارة قال ولقوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم فصرح بأنها رواية وجاء من بعده وصرحوا بذلك يعني المحقق الأردني الشيخ الأرشاد قال والناقل في مثلا المسائل قال والناقل يعني العادي السدل يقول من العقل مثلا كذا كذا من كذا الإجماع بعدين قال والناقل يعني من الروايات من قوله عليه السلام الناس سلطان على أموالهم فصرح بكونها رواية. ليه؟ والناقل مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتلون النبي مو مشكلة يقتلون النبي زين وشوف عندنا مثلا إلا أن يعني فقط أكو نسبة يعني لم يعني يوجد في كتاب من كتب المتقدمين من ادعى أنها رواية بس هناك بعض العلماء كظهر المحققين طيب نسب إلى بعض المتقدمين ذلك لكن لم يوجد في كتبهم يعني شوف اللي يقول ظهر المحققين نسب في موضعين إلى الشيخ المفيد وإلى ابن البراج وإلى ابن دريد ها في مسألة كراهة الفصل بين أم الولد ولدها قبل استغناء الولد عنها يعني قال احتج القائلون بالكراهة بالأصل وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم وفي مسألة عريضة هناك أيضا قال لعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم في مسألة أخرى طبعا وهكذا فأقول عند المتقدمين ما أحد صرح بأن هذه رواية إلا ما نسبه إليهم فقر المحققين ولعله والله العالم أن المتقدمين هؤلاء ما صرحوا بأنها رواية وإنما كلام الشيخ المرفوض ها قال لأن الناس يتصرفون على أملاكهم أو على أموالهم عند بعض المسلم هو تصريح على أملاكهم طبعا لكن لأن بعض المحققين ربما يعلم أنها رواية وأنهم في الحقيقة استندوا إلى رواية بس عبروا عنها بالتعبير قال وقوله الناس يتصرفون على أموالهم الناس يتصرفون على أموالهم ولكن لم يوجد هذا في كلام المتقدمين في كلام المتأخرين موجود. طيب يعني في كلام مو كل متأخرين، يعني في البداية قلت أن حتى المتأخرين ما هم عندهم، وإنما في كلام بعض المتأخرين. أما في كتب الحديث السابقة فلم توجد، في كتب الفقه وجدها الاستدلال بالكيفية، في كتب الحديث لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين ما موجودة هذه الرواية، في كتب الفقه وجدت هذه الرواية. طيب زين، أول من ذكر هذا في كتب الحديث والذي محل بحث، أول من ذكرها من أول من ذكرها ابن جمهور في كتاب حوالي الليالي، والعلامة المجلسي رحمة الله عليه ها رواها عنه عن 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 ابن الجمهور في حوالي الليالي، رواها طبعا في مواضع أربعة ابن الجمهور، رواها في موضع في موضع قال عن كتب بعض الأصحاب، وفي موضع آخر قال عن بعض كتب الشهيد، وفي موضع ثالث قال عن الفاضل المقداد، وفي موضع رابع قال عن ابن فهد الحلي. طيب مجموعة من العلماء حتى المعاصرين بعض أساتذتنا أيضا كانوا يصرحون بذلك، يشكلون على التانيب ابن جمهور الأحتائي، يقولون بأن لابن جمهور الأحتائي ثمانية طرق إلى العلامة أو إلى غير العلامة، إلى طرق معينة، لكن كل هذه الطرق مجهولة. يعني هو يقول أنا أروي هذه الرواية عن العلامة بهذا الطريق ويذكر عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان هالشكل. طيب يقول كل هذه الطرق التي ذكرها ابن جمهور الأحتائي فيها مجازية، وهذا عمدة الإشكال، عمدة الإشكال أنه يروي الروايات عن بعض الكتب وكذا بأسانيد مجهولة. لكن هنا في الحقيقة هناك إشكالان، الإشكال الأول أنه يروي عن طرق مجهولة، الإشكال الثاني حتى لو يروي عن طرق مجهولة وأولئك هو الطريق اللي إليه مجهول، ولكنه ينتهي إلى كتاب غير مجهول، ترضى أنه ينتهي إلى كتاب حديث روى رواية ما موجودة إلا في حوالي الآلة وما رواها البقية اللي وقع فيها من كتاب حريم، زين؟ يعني افترض أن الكليني والصدوق والشيخ وقع فيها من كتاب حريم وروا روايات كثيرة منها، هذه الرواية ما رواها انفرد بها حوالي الآلة، وعندما ذكر الطريق إلى الكتاب ها ذكر طريق مجهول، هذا إشكال واحد بس، الكتاب ما عليه إشكال بس الطريق للكتاب مجهول. طيب بعض الأحيان سمع في هذه الرواية مشكلتان، المشكلة الأولى أن طريقه مثلا للعلامة هنا أو ابن فهد الحلي أو غير ذلك هذا الطريق مجهول، يعني فيه أسماء مجهولة. طيب في إشكال ثاني أن الرواية بنفسها مرسلة عند العلامة وغير العلامة، هل هي مرسلة؟ ما لها سند؟ وهذا إشكال آخر، فكيف يجاب عن هذين الإشكالين؟ بالإجابة المحمودة عند كثير من العلماء، وهي إن عمل الفقهاء بهذه الرواية ساكت عن وثاقتها، أنه شلون نعم هي مرسلة، ولكن نحن لاحظنا في الكتب الفقهية، طيب لاحظنا في الكتب الفقه والاستدلال اعتمدوا عليها كمسلمة من المسلمات، حتى لو شككنا في أسانيد الشيخ اللي هو ابن جمهور الأحكام. في الحقيقة هم اعتمدوا عليها زين في البحث الفقهي واعتمادهم عليها من البحث الفقهي. هل كيفية عندهم تجيبون؟ يمر عليه على يتدل على مسألة بدون ما يقول أفضل رواية لأنه كان طلقون على أملاكهم. وكثير من العلماء المتقدمين مروا على الرواية هذه واستدلوا بها وما أرسلوا عليها أصلا. وحتى ما رموها لا بالإرسال ولا بغيره. طيب فبذلك الإشكال هذه الجهة عند البعض منتفن وهو أن هناك شبهة عملية واضحة في المقام وإن لم تكن شبهة روائية. شبهة عملية واضحة في المقام سندوا ليش بسواء هذه الجهة. الجهة الثانية أكو جمع من العلماء صححوا حتى الطريق واعتبروا أن الطريق الذي ادعاه ابن جمهور الأحكام قد معتبر. شوف في كتاب في مقدمة كتاب حوالي الآية المرعش النجفي رحمة الله عليه المرعش النجفي تكلم كلام فيه الكثير من الأخرى على الجمهور الأحكائي واعتبر أن الطرق التي ذكرها طرق لا كلام فيها أصلا طرق كلها معتبرة. وهاجم الذين يشككون في ذلك الذين يشككون في اعتبار هذه الطرق هاجمهم هجوم هجوم عنيف في كتابه مقدمة حوالي الأهلية ان بعض المعاصر الاساتذه كانوا يشكل على المرعش من مرعش النجف رحمه الله عليه انه على اساس يقدم هذا الكلام من هو هذا الصفات كل هذه الاسماء ونحن العلماء رجال بنكتب كل هذه الاسماء اسماء مجهوله او قسم من الاقل مجهول في كل الطرق مو في بعضها في كل الطرق كما هذا الطرق عندنا للعلامه حسب مدعى الضعف كلها فيها 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 مقبره. ولكن يبدو لي أن حتى من أسأل على هذه الرواية من ناحية السند وكذا وحتى من قال بأن الشهرة العملية لا اعتبار بها في الحقيقة استدل واستند إلى مثل هذه الرواية في كثير من الأدوار. لهذا هني مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لما مر عليها أصلا ما تكلم عن سندها مفروغ عند السند قال فلا دلالة فيه مباشرة راح للدلالة لعله يعتبرها من الروايات المشهورة واللي العمل قام عند الفقهاء الثاني إلى مثل هذه الرواية. هذا يعني ملخص الكلام في سند هذه الرواية ويأتي الكلام عن دلالتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.